بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كثيرا ما أتأمل حالة الحزن التي تصيب كثير من إخواننا، إما لفقد والد أو والدة، وإما لضياع تجارة، وإما لفسخ خطوبة أو زواج، وإما لعدم تحقق مطلوب أو أمل كان يطمح الإنسان إليه. وأسأل كثير من الشباب: ما هي أصعب لحظة مرت عليك؟ فيقول أحدهم: أصعب لحظة لحظة وفاة والدتي. ويقول البعض: أصعب لحظة مرت علي عندما كان علي دين كبير خشيت أن أدخل السجن بسببه مثلا ثم انقضى. ويقول آخر: أصعب لحظة مرت علي لما انقلبت السيارة بي وخرجت سليما معافى. وغيرها من الأشياء التي إذا ما تأملت إجابات الناس فيها وجدت أنها في أكثرها إجابات دنيوية. ولو أننا قارنا اللحظات الصعبة العسيرة التي مررنا بها باللحظات العسيرة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفت المقصود، ولأدركت البون الكبير والفرق الشاسع بيننا وبين حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يا إخواني، كان هذا السؤال الذي أطرحه الآن عليكم كان سؤالا شاغلا لفكر أمنا عائشة رضي الله عنها. فأمنا عائشة رضي الله عنها كان قد استقر في ذهنها أن أصعب موقف مر بالنبي يوم أحد، لما انقلبت الآية بعد أن كان المسلمون متقدمين وقريش فرت هاربة وولت هاربة. رجع خالد بن الوليد ببعض الخيول وصعد جبل الرماة وقتل الرماة فوقه ورفع راية قريش، ورجعت قريش فقتلت من أصحاب النبي 70 صحابيا. فهنا بدأت أمنا عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أولقيت يوما أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد يا إخواني أفرد النبي عليه الصلاة والسلام في 7، يعني ما بقي حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا 7: 5 من الأنصار و2 من المهاجرين، هما أبو بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يناجز عنا القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فتقدم الأنصاري الأول فقاتل حتى قتل، ثم تقدم الأنصاري الثاني فقاتل حتى قتل، ثم تقدم الثالث فقاتل حتى قتل، ثم الرابع فقاتل حتى قتل، ثم الخامس فقاتل حتى قتل. فنظر النبي لأبي بكر وعمر يقول: والله ما أنصفنا أصحابنا. يعني لو جعلنا المسألة مناصفة بيننا وبينهم، واحد منا المهاجرين وواحد منهم معشر الأنصار، لكنهم كان في قلوب كل واحد فيهم شوق أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء رجل يقال له عبد الله بن قمئة فرفع السيف على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، فصده النبي صلى الله عليه وسلم بالترس حتى أصاب عاتق النبي فسال الدم من كتف رسول الله، ثم قال: خذها وأنا ابن قمئة، وضرب النبي على المغفر، وكان النبي يلبس خوذة فيها مغفر، فدخلت حلقة المغفر وانغرزت في خد النبي حتى خرجت من فكه صلى الله عليه وسلم، وسال الدم من النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل الرسول يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة فجعل يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا جماعة، رجل يطرد ويكال له السباب والتهم ويحارب ويضرب بالسيف ويجرح ويشج الوجه، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يدعو لقومه فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هل تستطيع أن تقارن لحظاتك العصيبة العسيرة الصعبة بلحظات النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لي الفرق بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تعرف أن هذا الطريق الذي تمضي فيه إلى الله هو طريق رسول الله، وهو الطريق الذي يوصلك إلى الجنة. وينفع تمشي في طريق الجنة يكون حولك الورود والرياحين وتكون في سعادة واستقرار وأمن وأمان، ولا تمشي في طريق إلى الجنة فتجد عقبات ومشاق، تبتلى وتؤدى وتسب ويوقع في عرضك وتتهم في نفسك ودينك، وربما تسجن وربما تعذب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير البشر الذي لو قال يا رب اجعل هذا الطريق إلى الجنة لا عقبة فيه ولا بلاء فيه ولا تعب فيه لحقق الله جل وعلا طلبه له، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب وقدر أن يكون الطريق إلى الجنة يا إخواني مملوء بالبلاء. لذلك أنا أتألم لما يأتي واحد من الشباب يقول يا شيخ أنا تعبت لأنني حاولت ترك العادة السرية ولم أستطع، يا شيخ أنا تعبت لأنني حاولت ترك المسلسلات والأفلام ولم أستطع، يا شيخ أنا مبتلى بالتدخين من 11 سنة ولم أستطع. يا أخي هذا لا يسمى بلاء، هذا دلع، هذا لا يسمى تعب ولا مشقة. فلو قارنت هذا بالبلاء الذي مر برسول الله لعرفت قدرك وحجمك وقيمتك. لذلك كل من الذين يسابقون إلى الجنة ويتحملون كل البلايا في طريقهم حتى يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وتسأل أمنا عائشة يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا عائشة، لقد لقيت أشد ما لقيت من قومي عندما صعدت إلى الطائف آتيا بني عبديا ليل قبيلة من القبائل أعرض نفسي عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا أن يعرض الإسلام على القبائل، فينظر إلى كل قبيلة يقول لهم هل لكم في رشد، هل لكم في خير، هل لكم في فوز وفلاح، فيقولون ما عندك، فيقول إني نبي الله حقا ورسول الله صدقا، فبعضهم يصدقه وبعضهم يكذبه. ماذا كان فعل بني عبديا ليل عندما صعد النبي الطائف؟ قالوا إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن نكلمك، وإن كنت كذابا فأنت أقل من أن نكلمك، يعني باختصار مش هنكلمك. طيب وبعدين كيف يقبل الحق؟ قالوا بالسفهاء الصغار ارجموه، فجعل الأطفال يجرون وراء النبي يسبونه ويشتمونه ويرجموه، ويسيل الدم من رأس النبي ويسيل الدم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة فرجمني السفهاء وطردني الناس فذهبت هائما على وجهي. ولكم أن تتصوروا يا إخواني رجل ليس عنده أحد من قومه يحميه ولا قبيلة تؤويه، ويعرض نفسه على القبائل لا أحد يستجيب له، يعني كلما أتى إلى قوم يطردونه فأصابه شيء من الذهول. قال فمضيت هائما على وجهي، النبي يقول ذلك عن نفسه، فلم أستفق يعني ما فقتش من التعب ومن الدماء التي سالت مني إلا وأنا بقرن الثعالب، منطقة تسمى في الطريق قرن الثعالب، وإذا جبريل في سحابة في السماء يقول يا محمد إن معي ملك الجبال إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، ومدينة الطائف محاطة بالجبال، يعني يجعل الجبال تنطبق على المدينة تقتل كل شيء حي، البهائم والحيوانات والدواب والسيارات والمزارع وكل شيء، كل ما يسير يذهب. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إخواني؟ والآن الفرصة متاحة للانتقام وأيام عسيرة ولحظات صعبة. قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هل تستطيع أن يكون معيار التحدي عندك كنفس المعيار الذي كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنت يا أخي حاسس يعني إيه رجل يبعد؟ حس يعني رجل يطرد، لا يكون له أرض، لا يكون له قبيلة، لا يكون له حماية، لا يكون له ظهر، ومع ذلك لم يقل يا رب خلاص أنا تعبت كفاية لا أستطع حمل الرسالة، يا رب طيب ابعث نبي ثاني واثنين وثلاثة معايا يساعدوني، يا رب ذلني العقبات، لم يقل النبي ذلك، بل قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وقال لجبريل لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. تأمل هذه المعاني. وهنا استند النبي صلى الله عليه وسلم على جدار وإذا بغلام يعمل في ذلك البستان والجدار، فجاء فرأى هذا الرجل الذي يسيل الدم من رأسه ووجهه وهذا الدم الذي يسيل من قدمه، فجاء له بعنقود عنب واحد مجروح في الطريق جالس على حائط السور والبستان، فجاء له بعنقود عنب وقال خذ هذا، فأمسك النبي عنبة من العنقود ثم قال بسم الله. فقال الغلام ما أحسن ما تقول، قال من أنت؟ قال أنا عداس من نينوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم نينوى بلدة أخي ذو النون يونس بن متى؟ قال عداس أو تعرفه؟ قال نعم أنا نبي مثله. فنزل عداس على قدم النبي يقبلها ويضمها بالدم بالتراب بالغبار بالحجارة. ليه؟ لأن الله جل وعلا أراد أن يطيب قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كانت الدنيا كلها وقفت ضدك يا محمد، نحن نرسل من يقبل هذه القدم التي تمشي لأجلنا، ونرسل من يقبل هذه القدم التي تمضي للدعوة وتمضي للرسالة وتمضي للشريعة. في هذا رسالة طمأنينة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمضون على نفس الطريق وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتعبي من خمارك يا أختي، لا تتعبي من نقابك، لا تتعبي من حجابك، لا تتعبي مما ترينه من ابتلاءات في الطريق، لا تتعب أيها المسلم من لحيتك، لا تتعب عندما تجد أناسا يعارضونك، عندما ترى بيتك يحاربك، عندما لا تتيسر لك وظيفة ولا يتاح لك عمل ولا تنجح في تجارة. فهذا الطريق الذي مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعب وأوذي فيه أكثر مما أوذيت أنت. وتأمل بعد ذلك، يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب مكة 3 سنوات، يأكل أوراق الشجر. خير البشر يأكل أوراق الشجر، الذي لو طلب اللحوم كلها لجاءته، ولو طلب أفضل أنواع المطعومات لأتته، ولو طلب أن تتحول مكة كلها إلى جنان ورياض وبساتين وحدائق غناء لفعل الله جل وعلا ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليعطي الدنية في دينه. من الذي يحميه في ذلك الوقت؟ لا أحد سوى عمه أبي طالب، ولا أحد سوى زوجته خديجة بنت خويلد، واسته بمالها ونفسها وعائلتها وقبيلتها، وأنجب الله له منها الذرية والولد. وإذا بخديجة تموت، يموت ذلك الحضن الدافئ الذي كان يحتوي رجل العظمة، الذي كان لا أحد يلتفت إليه ولا يسمع دعوته، وكلما طرق بابا سد وأغلق ذلك الباب في وجهه. ماتت تلك المرأة التي كانت إذا ضمت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها هدأ روعه وسكنت نفسه وذهب وجعه. رحلت أمنا خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم يودعها بعين دامعة. رحلت خديجة وليتها رحلت أيام اليسر والسهولة، وأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم وسط قريش يذهب ويجيء، بل رحلت وهو محاصر في شعب مكة 3 سنوات. وأين كانت تلك الزوجة؟ لم تفارقه ولم تغادره، بل ظلت تصونه وترعاه وتمضي معه في نفس الطريق. وإذا بعمه أبي طالب أيضا تأتيه لحظات المنية والوداع، وقبل أن يموت استدعى أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد إن قريشا قد أثرت عليك. الآن قريش تستطيع أن تقتل النبي، لكنها لا تستطيع لأن أبا طالب حي، ولأنه عم النبي، ولأن أبا طالب من أشراف قريش، ولا يتجرأ أحد في العرب أن يأتي إلى رجل له حماية أو قبيلة أو عزوة فيؤذيه. أمال يا شيخ اللي بيحصل عندنا أحيانا من البيوت تتكسر والنساء تؤخذ وترمى في السجون وتزج في غياهب السجون ولا أحد يتكلم. هذا أيام الجاهلية كان عند بعض الناس من الرجولة والنخوة ما ليس موجودا اليوم. لذلك كان الناس يهابون أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إن قريشا قد أكثرت علي وقالت إما أن تخلي بيننا وبين ابن أخيك، يعني صدرنا سبنا احنا في الوش احنا نتصرف معه، وإما أن تمنعه عن أن يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا. هذا مطلب الآن نطلبه منك يا أبا طالب. وأنت ترى يا محمد ما قد حضرني، خلاص الآن أنا في عشية وضحاها سأموت سأودع الدنيا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أن الظهور التي كانت تؤوي وتحميه ذهبت وماتت خلاص؟ قال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى ينفذه الله أو أهلك دونه. يأتي بعض الشباب اليوم يا شيخ أنا مبتلى أن أخي الأكبر يتابع المسلسلات، وأنا أنزعج. طيب يا أخي يجلس في غرفة، أنا جلس في غرفة، فاضطررت أن أخرج لأتابع معه المسلسلات. يعني عند أول فتنة تسقط. يا شيخ أنا مبتلى أنني أعمل إلى ساعة متأخرة من الليل، إلى الساعة الواحدة ليلا، وإذا نمت لا أستيقظ لصلاة الفجر. طيب يا أخي في مشكلة أنك تصبر الساعتين اللي فاضلين وبعدين تصلي، ما أصلي ببقى تعبان. طيب إذا لا تريد أن تضحي، إذا لا تريد أن تتعب من أجل الدين، إذا لا تريد أن تجاهد نفسك، كيف تقول إنك عندك لحظات عصيبة تمر بها وعندك أيام صعبة تمر بها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: لا يا عمي، أترك الدين إزاي؟ أسيب الإسلام إزاي؟ وسنوات الدعوة، وسنوات أن أعرض نفسي على القبائل، وسنوات أن أقف أمام الظلم، وأنا أريد لقوم النجاة. ولو علمت قريش أن النبي يريد نجاتها لربما فازت وأفلحت، لكن غرورها وكبرياءها وغطرستها منعتها من أن تتقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي تلك المقالة، ولم تمض غير أيام حتى رحل عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. وماذا حصل بعدها يا إخواني؟ بلاء عظيم يصيب أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهاجر هؤلاء الأتباع والأصحاب إلى الحبشة. يعني نبي من الله موجود في بلد ومش قادر يحمي أتباعه. ده يا أخي لو واحد فينا له خمسة أصدقاء، واحد بس عمل مشكلة على أول الشارع، وما حدش من الخمسة راح ينجدوا يقول لهم أنتم مش صحاب، أنتم أصلا مش أصدقاء، كيف بنبي معصوم من الله مرسل من السماء وأتباعه يحاربون وهو عاجز عن نصرته؟ هذه رسالة ليتبين للناس أن طريق العزة لا يأتي إلا بعد تعب ومشقة وبعد معاناة. فيطرد هؤلاء الناس من بلدتهم ويهاجرون إلى الحبشة عند ملك لا يضام عنده أحد، ورغم أنه على النصرانية إلا أنه كان يقيم العدل في بلده. ومن هنا أخبر أهل العلم أن الدول الكافرة إذا أقيم فيها العدل كانت خير من الدول المسلمة التي لا تقيم العدل وإنما تظلم فتجور على أهل الإيمان وتفتح الأبواب والخير لأهل الفسوق والعصيان. ومن هذا المنطلق يا إخواني بدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدركون معنى السير إلى الله. يعني أنا رايح لربنا، يعني ماشي الطريق لن أجد حرير على الأرض ولا أسفل، سأجد مشاق وعقبات وأصعد جبال وأشواك، وأنزل إلى سهول ووديان، وأقابل برك من الماء وربما وحوش وحيوانات مفترسة. طريقي إلى الله جل وعلا فيه شهوات، فيه شبهات، فيه مكائد، فيه مصائب، فيه عقبات، وأنا سأكمل الطريق حتى أقابل النبي عليه الصلاة والسلام. فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى وأكملوا الطريق مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى عز الإسلام وقوي عوده واشتد في عنفوانه وقوته وشبابه. ومع ذلك ما سلم النبي عليه الصلاة والسلام حتى من ألسنة المنافقين. معقول يا عم الشيخ بعد ما عز الإسلام، بعد ما انتصر المسلمون في بدر، بعد ما ارتفعت الراية في يوم الخندق، بعد ما كان يوم فتح مكة، بعد ما خاضوا معركة حنين، بعد ما ذهبوا إلى مؤتة وتبوك، بعد هذا كله يبتلى النبي؟ ده ما حدش يقدر أصلا يتكلم كلمة على النبي. والله يأكلوه الصحابة بالأسنان، والله يأكلوه بأظافرهم، ومع ذلك ابتلي النبي. إزاي يا عم الشيخ؟ قال البخاري في صحيحه، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فذهبت لبعض حاجتي فأبطأت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يتحرك. وكانت أمنا عائشة صغيرة السن، لما مات النبي عنها كان عمرها 18 سنة، فكانت صغيرة السن لا تأكل إلا شيئا يسيرا من الطعام، وزنها خفيف. فجاء أصحاب النبي فحملوا الهودج، والهودج هو عبارة عن مظلة صندوق معمول بالستائر محطوط بالخشب محفوف بالجوانب وفيه بعض الفروجات، وتدخل فيه المرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى فيه حتى لا تنكشف. وهذا من عادة العرب أن النساء عندهم كانت لا تركب مثل الرجال على البهائم، على الخيول وعلى الحمير وعلى البغال، فيكون جسد المرأة ظاهر، لا، وإنما المرأة تستتر، يوضع لها صندوق لأنه سفر طويل، قد تتعب، قد تنام، قد تميل، فلذلك لا تكون المرأة مكشوفة أبدا للناس السائرين في طريقه. فجاء أصحاب النبي فحملوا الهودج وظنوا أنني في داخله لخفة وزني، ووضعوه على الرحل، ومضى الرحل وانطلق الجيش. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن معطل الدكواني القرشي البدري أن يكون من وراء الجيش أن ينظر من يتخلف من الناس. يعني قال النبي له: يا صفوان اذهب وراء الجيش، شوف بقي أحد من الناس، انتظر، إذا بقي متاع، إذا بقي رحل مفكوك احمله معك وهاته. قال: فانطلق الجيش وبقي صفوان يمر بين أماكن ما كان الجيش موجود، مضى الجيش خلاص حتى غاب عن الأنظار، وصفوان يقلب هنا بجوار هذا الحطب، يقلب بجوار هذا المكان الذي كان فيه الخيمة، يقلب بجوار هذه الأمتعة التي كانت موجودة، كل ذلك يبحث فيه صفوان. قال: فرأيت أم المؤمنين عائشة قد جاءت. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءت بعد مدة، وصفوان لم يلتفت إليها، ومكان الجيش كبير، لو قلنا إن 10,000 رجل معسكرين في مكان سيكون مساحة كبيرة جدا لا يعرف لها أول من آخر. فجاءت أمنا عائشة فرأت أن الجيش قد تحرك، فجعلت تبكي وجلست تحت شجرة، ثم أخذتها إغفاءة ونعاس فنامت، فما أفاقت إلا على صوت صفوان بن معطل وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أم المؤمنين قالت: فلما كان صفوان يعرفني قبل أن تنزل آيات الحجاب عرف أنني عائشة. يعني صفوان أم عائشة رغم أنها مفقودة، ورغم أنها لوحدها في الصحراء، ورغم أنها نائمة إلا أنها نائمة بحجابها مستورة لا يخرج منها شيء ووجهها مغطى، لكن معروف أن مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أم عائشة، وأن هذا هو شكل أم المؤمنين عائشة. فقال صفوان بن معطل: أم المؤمنين عائشة؟ قلت: نعم. فأناخ لي الدابة أو الراحلة، أنزل الجمل حتى صعدت فوق الجمل فركبت، ثم أمسك بخطامه ومضى أمامي لا ينظر إلى أم المؤمنين ورائه، حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاض الناس في عرضه. يا جماعة والله العظيم ما سأقوله لكم الآن تقشعر له الأبدان. لو واحد بس عادي من الناس، عادي عنده محل أو سلسلة محلات أو تجارة عرف بها بين الناس، فتكلم شاب ضايع صايع عن أصغر بناته لأقام الدنيا ولم يقعدها، وربما تكون بنت صغيرة، إزاي تتكلم عن عرضي؟ إزاي تتكلم عن حريري؟ أقام الدنيا ولم يقعدها. طيب كيف لو كان هذا الرجل شيخ قبيلة؟ كيف لو كان عمدة حي؟ طيب إزاي لو كان محافظ بلد؟ لو كان وزير دولة؟ لو كان رئيس أو ملك؟ كيف سيتحمل أن يتكلم الناس في عرضه؟ لا قام الدنيا وأقعدها، وسجن كل من يتكلم، وأغلق وسائل الإعلام، وسد الطرق، ولو استطاع أن يحرق قرية كاملة بسكانها فداء لعرضه لفعل. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، 30 يوم يا إخواني وزيادة والوحي لا ينزل على رسول الله، والمدينة كلها تتكلم في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، وفي عرض صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم في حزن ووجع، ماذا يفعل وهو رسول الله بعد أن تم الدين وارتفعت الراية وكمت الرسالة؟ وأمنا عائشة أول ما وصلت إلى المدينة أصابتها حمى فمرضت فلازمت الفراش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل إلى البيت إلا ويقول: كيف تيكم كيف تيكم. تقول أم عائشة: فكنت أفتقد اللطف الذي كنت أراه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: حتى خرجنا في ليلة من الليالي إلى المناصع، وكانت نساء العرب لا تخرج لقضاء الحاجة إلا في الليل بعد الليل حتى لا يراهم الناس أو الرجال أو الأسواق أو الشوارع، فخرجت مع أم مصطح، فلما مشت قليلا تعثرت في مرطها أو عباءتها، فقالت: تعس مصطح. قلت: اتق الله يا أم مصطح، أتسبين رجلا شهد مع رسول الله بدرا؟ قالت: ويحك يا عائشة، أو ما تعرفين ما قال مصطح؟ قالت: وما قال؟ قالت: إنهم يقولون فيك كذا وكذا. قالت أمنا عائشة: فجعلت أبكي ليلي كله. الآن أمنا عائشة أصلا ما كانت تعرف أن الناس والمدينة خاضوا في عرضها، وأصابها من الهم أصابها أنه عرضها، وأنها هي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تبكي بكاءين، بكاء على نفسها وبكاء على أذية الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من حوله، فأتى علي بن أبي طالب يقول: يا علي أشر علي. قال علي: يا رسول الله هم أهلك، هم أهل بيتك، ما عرفنا عنهم إلا خيرا، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. وكان عند أمنا عائشة جارية تسمى بريرة، كانت تخدمها وتساعدها. فسأل النبي الجارية: هل رأيت على عائشة شيئا يريبك؟ يا أخواني، هل تستطيعون أن تتخيلوا صورة رجل خير البشر وأشرف البشر وأكرم البشر يؤذى في عرضه لدرجة أنه ما يدري ما يقول، يؤذى في عرضه لدرجة أنه لا يعرف ماذا يفعل؟ يا أخواني، بعض الناس والله يمشي في الطريق إلى الله، فبمجرد أن يصاب بفتنة بسيطة ربما ينتكس، ربما يضل الطريق، ربما لا يترك الصلاة ويترك الطاعة والقرآن. وهذا النبي يبتلى في عرضه، وقد كان يمكن أن ينزل الله عليه آية في نفس الموقف فتكمم أفواه المنافقين وتسكت ألسنة الكذابين والأفاقين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أسامة بن زيد فيقول: أسامة هم أهلك، ووالله ما علمنا عنهم إلا خيرا. يسأل زينب إحدى زوجاته تقول: يا رسول الله أحفظ سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا. تقول بريرة: والله يا رسول الله إن عائشة فتاة حديثة السن، كانت تنام عن العجين، تسيب العجين وهي بتخبز وتنام، فتأتي الداجن أي الدجاج فتأكل من العجين فتتلف الطعام. يعني واحدة أصلا مش بتركز في أكلها، كيف يمكن أن تقصر في حقك أو تخونك يا رسول الله؟ وما كان النبي يصنع ذلك إلا لأجل أن يبت في الأمر، لكن النبي على ثقة أنه ما كان يمكن أن يختار الله له زوجة أو حليلة أو امرأة تعصيه جل وعلا. ثم قالت أمنا عائشة: يا رسول الله إني أستأذن منك أن أمرض عند أبوي. فانطلقت أمنا عائشة إلى أبي بكر وعمر، إلى أبي بكر وأمها أم رومان، فلما دخلت عليهم جعلت تبكي، وقد أدرك والداها أنها ما كانت تعرف الخبر، فجعلت تقول لأمها: يا أمه أجيبي عني رسول الله. تقول الأم: والله يا ابنتي ماذا أجيب رسول الله؟ إنه يا بنيتي قلما أن تكون امرأة وضيئة عند رجل لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. الأم بتبسط الموضوع، بتقول لها: يا بنت الناس ده كلام بس، الضرائر دي غير الستات، هم الناس اللي بيتكلموا بس، وأنت امرأة وضيئة لك مكانة جميلة حبيبة يا قلب النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أم عائشة لأبي بكر: يا أبا بكر أجب عني رسول الله. يقول: يا ابنتي بما أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت لو عايش في وسط البيت ده وتحكى لك القصة والله يتقطع قلبك من الوجع وتدمع عينك دما بدل الدمع، لأنك تستشعر الآن مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة والله يعلم أنك بريئة فسيبرئك الله. ما أشقها من لحظة، لحظة مواجهة رجل لزوجته، وهو ليس أي رجل يا إخوان، وليس أي إنسان عادي. وكلما أمر بمشقة في طريق الدعوة إلى الله أتذكر هذا الموقف وأقول: أنت فين يا ابني؟ أنت فين من النبي عليه الصلاة والسلام في لحظة مواجهته لزوجته وهو لا يدري ما يقول لها، لكنه يذكرها بالله جل وعلا. قالت أمنا عائشة: فقلت: والله لقد علمتم أنني بريئة، وقد سمعتم من الكلام ما استقر في أذهانكم، ولئن قلت لكم أنني بريئة والله يعلم أني بذلك بريئة ما صدقتموني، ولا أجد لي قولا إلا كقول يعقوب والد يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: فوالله ما برح رسول الله مكانه، ما غادر النبي مكانه وما قام، حتى أصابته البرحاء وبدأ جبينه يتفصد عرقا، فنزل عليه الوحي ونزل قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فنزلت براءة الله جل وعلا من السماء، فقالت: أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشكريه. فقالت أمنا عائشة: والله لا أقوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أشكر الله جل وعلا وأثني عليه. ثم صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر وقال: ما بال أناس يؤذونني في أهلي وقد برطأهم الله. فجعلت عيون الصحابة تدمع يبكون بكاء عظيما لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فواتح سورة النور إلى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم أناسا على ظهورهم كانوا قد وقعوا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جلد كل واحد 80 جلدة حد الفرية والقذف كما أمر الله سبحانه وتعالى. والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بذلك وزالت الغمة وانكشف البلاء عن رسول الله. هل تستطيع أن تستشعر لحظات المعاناة الصعبة العسيرة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت عندك قدرة حقيقية أن تعاني وأن تصبر وأن تتحمل كما تحمل وصبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتيني اليوم أحد الشباب يقول: يا شيخ أنا عجزت عن ترك الغناء، أنا عجزت عن ترك النساء، أنا عجزت عن ترك الرياضة، أنا عجزت عن ترك النظر إلى التلفاز، أنا عندي من المعاصي كذا وكذا. يا أخي حاول، فإن هذه ليست لحظات عصيبة، هذا ليس معاناة ولا تعبا ولا مشقة مقارنة بما يقابله وما قابله وما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليزادن أناس عن حوضي هذا. سيرد أناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سيبعث أناس عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقول: يا رب أمتي أمتي، فتقول الملائكة: لا يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. أن تغير طريقة رسول الله وأن تستبدل الطريق بطريق آخر ناعم، طريق لا شوك فيه لا مشقة فيه، وتظن أن هذا هو الإسلام وتظن أن هذا هو السنة، فتسمع الباطل وتسكت، وترى المنكر ولا تنكر، وترى التقصير في الخير ولا تأمر بالمعروف، وتقول: الحمد لله أنا على الطريق هذا كذب، هذا ليس الطريق الذي مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هات واحد من الصحابة لم يعاني، هات واحد من الصحابة لم يبتلع، هات واحد من الصحابة لم يشارك في غزوة مع النبي، هات رجلا من الصحابة أو التابعين كان من أئمة الدين ومع ذلك لم يتعب ولا لحظة ولا طرفة عين أبدا، بل كل هؤلاء لاقوا من البلاء ما لاقوا ولاقوا من المعاناة ما عانوا، ومع ذلك لما تم صبرهم واكتمل جهدهم وارتفعت مشقتهم كتب الله جل وعلا لهم الرفعة. قال سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فالله جل وعلا إنما يعطي الثواب للذين يصبرون على المشاق. أيها الشاب، يا من تدخل الإنترنت، يا من تمشي في شوارع البلد، أيها الأعزب، يا من تشتكي من عدم وجود زوجة في بيتك، أيها الشاب، يا من تشتكي من عدم وجود ذرية، أيها التاجر، يا من ترى أنك لم توفق ولم تفلح في تجارة ولا في ربح ولا خسارة، قف على باب الله جل وعلا واعلم أن ما أنت فيه لا يساوي عشر معشار ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشقة والعناء والبلاء والجوع والهجرة والحصار، فكل ذلك مر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الصبر على البلاء. اللهم ارزقنا الصبر على البلاء، اللهم ارزقنا الصبر على البلاء، اللهم ثبت أقدامنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبت أقدامنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل أعظم معظم اللحظات مشقة وأذية وإيلاما تكون في موازين حسناتنا. اللهم اجعلنا اجعل أصعب اللحظات تكون في موازين حسناتنا. اللهم اجعلنا ممن يقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، يأتسي بسنته ويتبع طريقته ويمضي على آثاره، إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد مصرنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم فرجك وغوثك ونصرك لأهل السنة في الشام، اللهم فرجك ونصرك وغوثك لأهل السنة في العراق، اللهم فرجك ونصرك وغوثك لأهل السنة في اليمن، اللهم كل المستضعفين في بورما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان. اللهم إنا نسألك أن تبذل بأسك باليهود، اللهم عليك بمن منع الأذان في الأقصى، اللهم عليك بمن يحارب التوحيد في بلاد المسلمين، اللهم عليك بكل طاغوت وحاكم يصد الناس عن دينك ويصرف الناس عن سنة نبيك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأتي إن شاء الله إلى درس الأصول الثلاثة، كنا قد وقفنا عند الأصل الثاني، نبتدئه إن شاء الله تعالى اليوم. قلنا ما هو الأصل الأول يا إخواني؟ ما هو الأصل الأول؟ معرفة العبد ربه. وقلنا بما يعرف الله جل وعلا حسب الله، لماذا نعرف الله؟ بآياته ومخلوقاته. فمن آياته محمد الشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع. وقلنا إن الأصل الثاني معرفة العبد دينه، ومعرفة دين الإسلام تكون بماذا؟ بالأدلة. وقلنا إن دين الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الإسلام، والقسم الثاني الإيمان، والقسم الثالث الإحسان. ما هي أركان الإسلام يا إخواني؟ ما هي أركان الإسلام محمد أم الصفا؟ خمسة، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت وإن استطاع إليه سبيلا. وقلنا إن الدليل على هذا حديث من يا إخواني؟ حديث عبد الله ابن عمر، بني الإسلام على خمس. وأيضا حديث جبريل الطويل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يا محمد أخبرني ما الإسلام، فقال الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم القسم الثاني خالد الإيمان، وقلنا الإيمان له أركان. ما هي أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. وأيضا الدليل عليه حديث جبريل الطويل عندما قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. وفي الآية الأخرى في دليل القدر إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذا دليل آخر على إثبات القدر، وأن هذا من مراتب الإيمان. ثم القسم الثالث وهو الإحسان، وهو محمد
أن تعبد الله إنك تراه
فإن لم تكن تراه
فإنه
يراك. وقلنا إن الدليل على هذا من القرآن. ما هو يا إخواني؟ أيوه، والذين هم محسنون. بس هناك دليل آخر يا إخواني، إحنا عاوزين نلتزم بالأدلة التي جاءت في الكتاب، لأن الأدلة التي جاءت في الكتاب يسميها أهل العلم عمد. عارفين يعني عمد يا إخواني؟ يعني أصول، يعني لا نستطيع أن إحنا نستغنى عنها، لا نستطيع أن إحنا نستغنى عنها. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمرتبة الثالثة الإحسان. قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. وقال قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. ففي هذا إثبات أن الله جل وعلا معنا في أعمالنا، وهذا هو المطلب من مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. سبق قلت لكم أنه أجرت بعض المصانع الأمريكية مسألة اختبار، أن تضع في المصنع كاميرات مراقبة وأن تنظر جهد العمال، فالمصانع التي وضع فيها كاميرات كان الإنتاج فيها أعلى وأجود، وذلك لأنهم علموا أن هناك من يراقبهم. أما المصانع الأخرى كان الإنتاج فيها رديئا وأقل، وذلك لأنهم أمنوا من المحاسبة فعلموا أنه لا يراقبهم أحد. لذلك كان من أعظم مناحي الحياة في الإسلام أن الإسلام يعلمنا المراقبة، وأن الإسلام يدعونا إلى الإحسان، أن نعلم أن الله جل وعلا يراقبنا ويطلع علينا، فإن لم تكن ترى فإنه يراك سبحانه وتعالى. نأتي إلى المرتبة الثالثة وهو والأصل الثالث الذي وقف عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو معرفة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. إذا سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد فقل ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. مات النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة، كان منها 40 سنة قبل النبوة و23 سنة بعد النبوة نبيا رسولا. نبئ بإقرأ، ومعنى نبئ بإقرأ أي كان أول كلمة جعلته نبيا عندما نزل عليه الوحي في غار حراء، فأمسكه جبريل حتى بلغ منه الجهد فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، حتى قال في الثالثة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ومعنى أرسل أي طلب منه البلاغ، فجعل رسولا إلى الناس، طلب منه أن ينزل إلى الناس وأن يدعوهم إلى هذه الشريعة بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال وبلده مكة، فإذا سئلت ما هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم فقل هي مكة، ولذلك في الحديث الصحيح لما هاجر النبي من مكة التفت إليها وقال والله إنك لأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. فإذا سئلت ما هي بعثة رسول الله، ما هي دعوته يا عماد، بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، بعثه الله يحذرنا من الشرك ويدعونا إلى التوحيد. معنى قوله النذارة يعني الإنذار والتحذير من أن يقع الناس في الشرك. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ومعنى ربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، ومعنى ثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، ومعنى الرجز فهجر، الرجز هي الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا 10 سنوات يدعو الناس إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنوات. صلى في مكة كم سنة خالد؟ 3 سنوات. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة وبقي فيها 20 سنة حتى تم عمره 63 سنة. نعم عشر سنوات حتى تم عمره 63 سنة. والهجرة كما قال المؤلف فريضة على هذه الأمة. والهجرة يا إخواني لا تتوقف في موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا تحول البلد الذي فيه الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد كفري وجب عليه أن يهاجر، لأن المسلم لا يستطيع أن يقيم فرائض الدين وشعائره إلا في بلد تأذن له وتسمح بذلك. ولذلك الهجرة فرض على كل مسلم من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه الآية دليل واضح على أن الله لن يعذر أحدا يأتي يوم القيامة يقول يا رب لم أستطع أن أقيم الدين ولم أستطع أن أتي بالشعائر. لماذا؟ لأن الله قال قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. فإذا رأى الإنسان أنه يمنع من إقامة دين الله جل وعلا في بلد يكفر فيه بالله فيجب عليه أن يهاجر. وهذا يا إخواني يدخلنا في مسألة كثيرا ما يسألني فيها الشباب، ما الحكم أن أبقى وأعيش في بلاد الكفر والشرك والعياذ بالله، رغم أن هذه البلاد قد تعينني أحيانا أو تفتح لي المجال أن أصلي وآتي بالشعائر وأربي أولادي كيفما أريد. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قال أهل العلم هذه البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم السفر إلى بلاد الكفر والشرك إلا لضرورة شديدة كتعلم علم أو اكتساب قوت أو طعام، ثم بعد ذلك يعود الإنسان إلى بلاد الإسلام. وكم رأينا من معاناة المسلمين في أوروبا وأمريكا، يسجنون في أي وقت، يعتقلون في أي وقت، يهانون في أي وقت، ينزع حجاب المرأة وعباءتها ويعرى جسدها في أي وقت، ولا يستطيع أحد أن ينكر، لأن حقوق الإنسان التي يدعونها إنما يستطيعون تطبيقها فقط على من يؤيدهم ويوافقهم، أما من يخالفهم فإنهم ينزلون به أشد العذاب. قال المؤلف وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوه. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فأمرهم بالهجرة. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنوات وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. قال المؤلف ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله جل وعلا إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمه معروف لدينا، ونسبه معروف لدينا، وسنه معروف لدينا، بل تفاصيل سنه معروفة لدينا، كم عاش في مكة وكم عاش في المدينة، متى بعث ومتى أرسل، ومتى طلب منه أن يأمر بالدين والتوحيد، ومتى طلب منه أن يأمر الناس بالصلاة، وعندما انطلق إلى المدينة ماذا صنع وماذا فعل. كل هذه المعلومات يا إخواني تفيدنا فائدة عظيمة في أن ندرك عظمة هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه مما يحزننا أن نرى بعض جيراننا وشركائنا في الوطن من غير المسلمين إذا سألت أحدهم ماذا تعرف عن عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كنت تدعي أنه إله ماذا تعرف عنه؟ لا يستطيع أن يعطيك اسمه كاملا، ولا نسبه كاملا، ولا أين عاش، ولا كم بقي بعدما خرج من بطن أمه مريم عليه الصلاة والسلام، ولا متى نطق وهو رضيع، يعني في أي مرحلة عمرية نطق، ولا كيف أودي وحاربه اليهود وكادوا له، ولا في أي مرحلة من سني شبابه قبض. وإذا كنتم تدعون أنه صلب، فمتى بالضبط صلب؟ كم كان عمره عندما صلب؟ ستجد أنهم لا يملكون دليلا ولا نصا واضحا ولا شيئا يبرهن صدق كلامهم. أما نحن معاشر المسلمين فمن نعمة الله جل وعلا علينا أن الله جل وعلا حفظ لنا تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم. إنا والله لنعرف متى هاجر ومتى تحرك، متى قاتل ومتى سافر، متى أنجب ومتى مات أولاده، متى ماتت زوجاته، متى تزوج بهؤلاء ومتى طلق هؤلاء، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمامنا كتاب مفتوح، فلا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله فيها، ولا يستطيع أحد أن يزيف حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. فاللهم صل وسلم على نبيك أفضل صلاة وأتم تسليم، واجعلنا ممن يشاركه يا حي يا قيوم دخول الجنة في أول زمرة ومجموعة تدخل إلى هذه الدار، إنك على كل شيء قدير. نقف على هذا الأمر ونكمل إن شاء الله بقية هذا الأصل في حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في درس الثلاثاء القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.